بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال معكم أيها الفضلاء في أبواب النهي المتعلقة في البيوع. من المناهي الشرعية النهي عن بيع النجش، وبيع النجش في الحقيقة موجود عند الدلالين خاصة، هم متخصصين في بيع النجش وفي المزادات. وبيع النجش صورته أن الإنسان إذا دخل إلى السوق وأراد أن يشتري وكان هناك مزاد، طريقة المزاد طبعا أن الإنسان ينزل سلعته وبضاعته في المزاد ويأتي الدلال حتى يعني يساوم على هذه السلعة، فيتفق صاحب البضاعة مع شخص آخر خارجي مقابل فلوس، يقول أعطيك، يقول له بس أنت شغلك ارفع السعر. فإذا جيت أنا إنسان مسكين أول مرة داخل السوق وشفت مثلا كوم من السمك، ولا شفت مثلا قطيع من الغنم بيبيعونه، ولا شفت سيارة حاطينها مزاد، فقلت له أنا كم السعر؟ قال لي والله إحنا ابتدأنا فتح الباب بألف دينار، قلت له أنا 1050. فيكون شخص آخر هذا من طرف الدلال أو من طرف صاحب البضاعة نفسها، فيزاود في السعر، فأنا أقول 1050، يقول 1100، يقول بعدين أنا أقول 1150، هو يقول 1200، أنا أقول حتى يوصلها لأعلى سعر، وهو ما يبي يشتري أصلا، وهو لا يريد الشراء وإنما ينجش، وإنما يريد بذلك أن يزيد في السعر، وهذا محرم وفعله باطل، داخل للنار بهذا الفعل، لأنه قاعد يغشني، أنا اشتراني أنا ما أعرف. وهذول خاصة يكونون دائما موجودين في الأسواق، والإنسان واحد مثلي قشيم أول مرة يدخل السوق ما يعرف اللي موجود من اللي مو موجود، نزلت سيارتي وأنا ما أدري، فحطيت السيارة، فتح الباب الدلال اللي يبيع السيارات بألف دينار، فأنا قال لي تبيع، قلت له ما أبيع، فبدأت المساومة. فإذا جئت أنا أشتري، غالبا إذا كان إنسان مشتري داخل إلى السوق يشتري، يكون النجش موجود بحيث أن صاحب السلعة يتفق مع شخص آخر يزاود في السعر، أو الدلال نفسه يتفق مع شخص آخر يزاود في السعر، بحيث يبيعونها بسعر مرتفع ويغشون الناس ويزاودون في السعر، وهم لا يريدون شراء ولا يريدون بيعا، إنما يريدوا بذلك أن يربحوا صاحب السلعة أو يربحوا الدلال عشان تزيد نسبته، لأن لها نسبة مئوية بحسب البيع أو إلى آخر ذلك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وجاء، ولذلك قال العلماء يحرم بيع النجش كما قال الترمذي، والعمل على هذا عند أهل العلم كره النجش. قال الحافظ بن حجر بالفتح والمراد بالكراهة كراهة التحريم، وصورته كما ذكرت لكم، والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى، وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به، ليس من رأيه الشراء، إنما يريد أن يخدع المشتري بما يسوم، وهذا ضرب من الخديعة كما ذكرت لكم الصورة الماضية. وقال البغوي في شرح السنة فالنجش هو أن يرى الرجل السلعة تباع فيزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها بل يريد ترغيب السوام فيها ليزيدوا في الثمن. وله طبعا صور كثيرة، ولذلك يقول العلماء والنجش خديعة، وليست الخديعة من أخلاق أهل الشريعة، والناجش آثم وعاص، ونقل ابن بطال إجماع أهل العلم على ذلك، ويدل على ذلك دلالة صريحة حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطها، فنزل قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. قال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، وهذا في البخاري، فإن واطأ البائع الناجش وجعل له جعلا، يعني إذا كنت أنا صاحب السلعة حرشت لواحد وقلت له أنت حاول تزيد في السعر عشان ترغب الناس فيها، فإن تواطأ على جعل يعني على مبلغ فيشاركه في الإثم والخديعة والخيانة، وكلها في النار. وإذا كان بيع النجش بمواطأة البائع أو صنعته فالبيع لا يحل. ولذا قال الإمام البغوي ولم يختلفوا في أن رجلا لو اعترف بفعله فاشتراه أن الشراء صحيح، ولا خيار له إن كان الناجش فعله بغير أمر البائع، فإن فعله بأمره فذهب بعض أهل العلم أن المشتري فيه بالخيار. يعني لو أن إنسان بالفعل جاء يساوم ومشى، ما حد قال لا ولا حد قال أن تزيد، هذا لا إشكال فيه، دخل المساومة ومشى، لكن إذا كان بالاتفاق مع البائع فهذا نجش، وأنا كمشتري مغشوش مظلوم قص علي، أنا بالخيار بين أن أمضي هذه البيعة وبين أن أردها. كذلك المناهي الشرعية كلها أيها الأخوة الكرام تصب في نفس الموضوع، وهو أن لا يكون في قلبي على المسلمين شيء ولا أكره أحد من المسلمين، ومنها باب يقول العلماء لا يصوم الرجل على صوم أخيه. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي اللي ذكرناه في الحلقة الماضية تلقي الركبان، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي أهل الحاضرة بضاعة أهل البادية، وأن تشترط اسمعوا الكلام وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن النجش وعن التصرية، وهذا سيأتي بيانه حيث أخرجه البخاري ومسلم. ولذلك قال العلماء ويحرم صوم الرجل على سوم أخيه، وصورته أن يكون قد اتفق هو ومالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقدا، يعني اتفقت أنت مع صاحب السلعة على البيع، جيت تشتري التليفون هذا فقال التليفون هذا بمئة دينار، اتفقنا خلاص، فيقول آخر للبائع أنا أشتريه منك بكذا. هذه السوم يعني الزيادة على السعر، فالجماعة بعدما اتفقوا تأتي أنت فتدفع سعر أكثر لصاحب السلعة، فاتفقت أنا مع على شراء التليفون بخمسين مئة دينار مثلا، فواحد دخل فقال أنت شاري بمئة أنا أعطيك 110 تبيع، فهذا هو السوم وهذا حرام بعدما استقر الاتفاق بيننا والثمن، وإن لم نتقابض يعني إن لم أدفع له المال ويدفع لي التليفون. وإذا كانت السلعة تباع بعد ما زالت تباع السلعة ولم نتفق نحن على ثمن فليس بحرام ولا مكروه، وهذا ما يسمى بالمزاد، المزاد العلني أو السلعة المعروضة، يعني ما دام إن احنا ما اتفقنا على سعر وإنما أنت عارض سعر وقابل الأخذ والزيادة والناس تسوم ولم يكن بيننا اتفاق فهذا يسمى مزاد أو عرض للسلعة لا شيء فيه، ولا يعد من النجش المحرم ولا يعد من السوم المحرم، إنما السوم المحرم أن تتفق أنت وصاحب السلعة على مبلغ معين واتفقت خلاص قبل لا تعطيه الفلوس وقبل لا تستلم بضاعة، يجي إنسان فيقول كم أنت بعته؟ قال بعته بمئة، قال يبقى نعطيك 110 خلاص شقة تبيع أنت، فهذا من المحرم لأنه يوغر الصدور. من المحرم كذلك في المناهي الشرعية النهي عن الشاة أو الناقة أو البقرة المصراة، وبيع المصراة المقصود منه هو طبعا نوع من الغش. شو يسوون الباعة الغنم اللي يبيعون الغنم أو اللي يبيعون البقر أو اللي يبيعون الإبل؟ يصرونها يعني يشدون يعني أثداءها ولا يحلبونها لمدة 4-5 أيام أو أسبوع، يصرونها يعني يشدونها فينتفخ ثديها، ينتفخ ثدي مثلا الغنم أو ولا ثدي البقر ولا ثدي الإبل، واللي يشوفه حسباله أن هذا يعني ما حلب، هذا يوميا بالشكل هذا منتفخ بهذا الشكل، وهذا كله نوع من الغش، وهي أصلا صارينها يعني رابطينها ومضى يمكن عليها أسبوع أو 10 أيام، وهذا طبعا يسبب لها ألم لأن هذا يجعلها تنزف دم، ولأن الحليب يتدفق في ضرع الإبل يعني هي النوق وفي ضرع البقر وفي ضرع الغنم، إذا ما حلبت يوم وترك على الأقل تحلب ولا هي تتضرر أصلا بهذا. فهم شو يسوون؟ يصرونها ويجمعون عشان يتجمع الحليب، فإذا نزلوها بالسوق تجد أن ضرعها مليان والظن أن ما شاء الله هذه تشبع قبيلة وأن هذه كلهم بالشكل هذا، وهو ما عرف أن أصلا خانقينها بالحبال وصارينها لمدة أسبوع أو 10 أيام. وحتى بعض الباعة من غشهم شو يسوون بعد نفس الشيء؟ ينفخون الغنم، يأخذون هوز من الهواء ويضعون أعزكم الله في دبر الغنم من الوراء ويشغلون هوز الهواء كأنه بينفخون سيارة، فينفخون بطنها، فإذا دخلتها السوق كأنها طبل، طق على بطنها كأنها طبل منفوخة تمشي مليانة، أو ينفخونها ماء يترسونها ماء، هذا كله من الغش أعوذ بالله اللي ما أنزل الله به من سلطان. وأحيانا يغشون يعني بأساليب كثيرة متعددة، يعني حتى بعضهم وصل فيه الغش بأن بعض الناس غير مسألة المصرة، يقول لي واحد يعني من الغش في الغنم يوكلون مرات الغنم قراطيس ووكلونها كياس نايلو، أن هذا كله ينتفخ في بطنها، هذا يلتف على الأمعاء عندها، فإذا التف على الأمعاء انتفخ البطن، هي مريضة أصلا لكن تشوفها أنت تظنها أن ما شاء الله حامل، ويقول لك والله ترى احتمال أن هذه دافع بمعنى حامل، وأنت ما تدري أن بطنها كلها كياس نايلو وكلها قراطيس وهي لا دافع ولا شيء. فهذا كله من أنواع الغش وأساليب الغش، نفخ البهائم بالهواء، نفخ البهائم بالماء، تصرية البهائم، كله في النهاية يعني أنت شنو موقفك لما تروح تأخذ لك مثلا تشتري لك شاة ولا تشتري لك بقرة ولا تشتري لك ناقة وتظن أنها ناقة عشراء ولا تظن أنها ناقة مليانة حليب، وتوصل البيت تلقاها ماكو شيء، البطن كله منفوخ هواء، ولا تلقى البطن كله مليان ماء ولا تجد فيها شيء، فيقع في قلبك على هؤلاء مو حقد يعني زعل كثير يصير في قلبك. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصرة، يعني سبحان الله ما أعظم هذا الشرع، يعني ما خلى شيء ما تدخل فيه، شوف كلام عن بيوع دقيقة يمكن كثير منا ما يعرفها أصلا. ما مو شغلنا نبيع غنم ولا نبيع بقر ولا نبيع يعني، ومع ذلك الشارع الحكيم تدخل في كل دقيقة، وهذا البيع إنما هو أنموذج لبيوع أخرى ستأتي. طبعا هذا البيع المصرح هو أنموذج لبيع السيارات الخربانة. شو يسوون الآن السيارات؟ إذا واحد عنده سيارة خربانة هذا نموذج حالي، والسيارة تصرف دهن، فعشان الواحد يعرف أن السيارة خربانة وتصرف دهن، فإذا ضغط على البنزين يخرج عندك من العادم أو ما يسمونه أكزوز السيارة دخان أبيض، بدليل أن السيارة فيها نوع من ما يسمونه بالصرفية. فهو شو يسوي؟ يحطون دهن ثقيل عند البيع، بس إذا بغى يبيع السيارة حط لها دهن ثقيل، بحيث أنك لو تضغط على البنزين أكثر من مرة ما يطلع الدخان الأبيض اللي يدلك على أن السيارة فيها صرفية أو خربانة. بعد يومين تشتريها أنت، طبعا هذه مصرح الآن، تشتري السيارة سليمة ما فيها شيء، بعد 3-4 أيام بدأت السيارة تهرب وبدأ الدخان الأبيض يخرج لك مرة ثانية. يعني أنت بالله عليك شنو يصير في قلبك على هذا البائع؟ ما ودك أنت تشتكي عليه ولا يسجن ولا، لأنه غشك. فهذا أنموذج النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن في زمنه ووقته، أنموذج عن المصرّة اللي قاعد تتكرر معانا الآن، المصرّة بصور متعددة سواء كان في السيارات ولا كان في البهائم ولا في غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتلقى الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، يعني اللي اشتراها فهو بالخيار إذا اكتشف بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وعنه قال قال صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث البخاري ومسلم، وعنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا باع أحدكم اللقوحة أو الشاة فلا يحلفها، ويعني طبعا يعني لا يمتنع عن حلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، لا يحلفها، يعني إذا أراد الإنسان إبتاعه يعني أراد أن يبيعه شاة فلا يمتنع من حلبها، لا يخلي اللبن يتجمع فيها فيغش الناس عند البيع. ولذا قال العلماء: تحرم تصرية ذوات الأربع عند بيعها من إبل وغنم وبقر إلى آخر ذلك، وذلك حتى لا يكون فيه غش للناس فيحسبون أن بها لبنا غزيرا وهي ليس كذلك. والتصرية المنهي عنها ما أعد للبيع، يعني الشيء المعد للبيع هو المنهي عنه، أما ما عدا ذلك لو حفل فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم. يعني لو صريت المعزة مثلا أو البقرة أو الناقة وجمع اللبن خلونا فيها عشان إذا عندنا ضيف رح ينزل عندنا نحلب له أو لأجل أولادها، فهذا لا إشكال فيه، وإنما المنهي عنه أن تصر هذه البهائم حتى يغش الناس في البيع. فالإنسان بالخيار، إما أن يقبلها بعدما يكتشف أو يردها، فإن ردها فليرد معها صاعا من تمر، لحديث من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من التمر. وطبعا هو بالخيار ثلاثا أي 3 أيام، كما جاء في حديث أبي هريرة: من اشترى شاة مصرّة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء، يعني ردها من طعام صاعا من الطعام، وجاء في رواية يعني من تمر لا سمراء يعني لا حنطة. وطبعا السبب في ذلك أنك استفدت أنت منها لمدة 3 أيام، فرجعها ورجع معها يعني صاع من التمر. قال ابن حجر في الفتح: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم، وأفتى به ابن مسعود وأبو هريرة، ولا مخالف لهم من الصحابة، وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده من العلماء في هذه المسألة، فليتنبه إلى ذلك. يعني هذا من باب العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في العلم وفي الشريعة. كذلك من المناهي الشرعية، نهى الشارع الحكيم عن بيع الحصى. بيع الحصى بعد هذه صورة من صور كان موجود يمكن عند الناس في الجاهلية، موجود الآن عندنا. بيع الحصى جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. الغرر اللي هو الغش والجهالة، وتكلمنا عنه وقلنا أن الغرر هي الجهالة، كبيع الغرر مثلا يبيعك سمك في الماء، ولا يبيعك طيور في الجو، ولا يبيعك شيء مجهول العدد، ولا شيء مجهول الصفة، ولا شيء أنت ما تعرفه. وتجاوز العلماء عن أشياء يسيرة في الغرر، كمن يبيعك يعني يقول لك أنا بعتك وتستلم بضاعتك بعد شهر، وقد يكون شهر 29 يوم، وقد يكون 30، أو يبيعك بيت وأنت ما شفت أساساته لأن أساساته مدفونة، هذا يسير من الغرر تجاوز الشارع والحكيم عنه. أو يبيعك شيء لا يستطيع أن يوفي إليك، يبيعك مثلا عبد آبق، ولا يبيعك بعير شارد، هذا انتهينا منه يمكن شرحناه قبل كم حلقة، وهو بيوع الغرر. لكن من البيوع المنهي عنها بيع الحصى. فسر بيع الحصى طبعا له تفاسير عدة، من ضمنها أن بعض العلماء فسر أن يأتي الإنسان إلى صاحب الغنم ويقول لصاحب الغنم يأخذ الحصاة ويقول له شوف أنا بحذف الآن حصاة، أي واحدة من مثلا من الخرفان أو من المعز وقعت عليها فهي لي، فيقول خلاص بعتك. فهذا بيع نوع من بيوع الحصاة، أن يحذف الحصاة أو يقذفها كما قال العلماء، يأتي الرجل إلى قطيع الغنم أو عدد من الدواب أو جماعة رقيق ثم يقول للبائع احذف بحصاتي هذه، فكل من وقع عليه حصاتي فهو لي بكذا، يقطع ويقول خلاص اللي تقع عليه حصاتي فهو لي مثلا بمئتين ثلاثمائة دينار. هذه صورة. والصورة الثانية أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع بيني وبينك، يقول شوف أنت ساوم الحين، مثل الحين ماسك أنا بيدي مصباح، ترى إذا طاح المصباح تم البيع، إذا طاح المصباح كان يستخدمون الحصاة مو المصباح، فيقول شوف أنت أنا معاك نتساوم، بس إذا قطيت الحصاة أنا حذفتها فقد تم البيع فيما بيني وبينك. قيل أنه يشرط الخيار إلى أن يرمي بالحصاء، فيقول بعتك على أنك بالخيار على أن أرمي بهذه الحصاء، أو يقول مثلا تبايعنا أنا معاك الآن وتم البيع بيني وبينك، وانت قاعد تفكر إذا تبي ترجع ما دام المصباح بيدي ما طاح فأنت بالخيار، إذا طاح المصباح من إيدي انتهى الخيار، أو يستخدمون الحصاء يقول لك ترى إذا حذفت الحصاء فقد انتهى الخيار لك، ولذلك يحرم بيع الحصاء وبطلانه بكل أنواعه، لأنه قائم على الجهالة والغرر والاستغلال والضرر، ولذلك حرمه الشارع الحكيم فلا يجوز بيع الحصاء، حرمه الشارع الحكيم فلا يجوز بيع الحصاء كما هو معلوم في الشريعة وهو على الصورة التي ذكرتها لكم. من البيوع المحرمة كذلك بيع المنابذة والملامسة، طبعا هذا بيع المنابذة والملامسة قريب من بيع الحصاة لأن كله فيه غرر وجهالة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، والحديث في البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. يعني هذا مفسر، قال لك المنابذة يعني أنت تأتي إلى إنسان قاعد يبيع عندك كومة فيأخذها قطعة خام ويقول لك خلاص خذها، فيقطها عليك ينبذها إليك نبذا. طيب أنت عطني مجال يا أخي أنا أقلب أشوف نوع الخام أفل الخام أقلب الخام، قال لا بس خلاص إذا نبذته لك فأنت ملزم أن تشتري، هذا المنابذة. والملامسة أن ما يعطيك مجال أنك أنت تقلب، وإنما فقط تلمس بيدك، المس ولا تقلب، فهذه ولا حتى ما تشوف، هذه يسمونها بيع الملامسة، وكله في النهاية قائم على الغش وقائم على الجهالة. يا أخي أنت واثق في بضاعتك خلي الناس تقلب بضاعتك بعد، ليش أنت تحكم الناس؟ أنا وشفت مرة الناس اللي يبيعون سمك، إذا جيت تشتري السمك قالك خلاص لا تنقي أنت ما عليك أنا أشيل لك، ما يصير. طبعا أنا شاري وأنا دافع فلوس مو متصدق علي ولا تبايعني، خلي أنا أختار، إما تبيعني بالخيار ولا خلاص يقولك لا منابذة خلاص اللي قطة لك أنا تتأخذه، ما يصير. هذا نوع من الملابذة التي لا تجوز. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، سنشرحها إن شاء الله، والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، والحديث في البخاري. ولذلك العلماء يقولون يفسرون الملامسة، قال أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام، يعني الإنسان اللي يسومه يلمس لمس، فيقول له البائع بعتك هذا الثوب بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، هذا يسمونه بيع الملامسة. بيع الملامسة يعني ما يسمح لك بالنظر ولا سوشي، بمجرد المس وخلاص. وهذا مو بس على الثياب، حتى ينطبق في الأسماك، حتى ينطبق في البهائم إذا شريتها، في أي بضاعة من البضائع يقولك خلاص لا تفتش لو سمحت، هذه بضاعة قدامك لا تفتش ولا تقلب، مجرد المسها وكافي، هذا يسمونه بيع الملامسة وهو محرم. وقيل بعضهم أن يجعل البائع اللمس شرطا في قطع خيار المجلس، يقول له شوف إذا لمستها فقد تم البيع فيما بيني وبينك. وأما المنابذة أن يجعل نفس النبذ بيعا، بأن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، وأن يجعل النبذ بيعا بغير صيغة، وأن يجعل النبذ قاطعا للخيار. قال بعض أهل العلم أن المنابذة هو بيع الحصى وهو شبيه بالمنابذة، والصحيح أنه غيره، يعني بيع المنابذة يختلف عن هذا، وهو في الحقيقة قائم على الجهالة وقائم على نوع من الغرر، وأنت ما تعرف أصلا طبيعة هذا الثوب المرمي إليك، وإنما نبذه إليك نبذا، وقيل قد يكون فيه مبادلة، أنا أنبذ إليه ثوبي وهو ينبذ إلي ثوبه، ولا نعرف حقيقة هذه الثياب. ولذلك قال العلماء المنابذة والملامسة على جميع هذه التأويلات حرام، لأنه باب من أبواب القمار، فقد يكون فيه غنم وقد يكون فيه غرم. يعني قد تغنم ويكون بالفعل الثوب زين ويسوى، وقد تغرم فالثوب ما يسوى فلس واحد. فلذا نهى الشارع الحكيم عنه. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة الغرر والجهالة وإبطال خيار المجلس. يعني أنت ما أعطيتني اختيار أني أنا أفكر ولا أقبل، مجرد يقولك لا قطيت عليك الثوب خلاص اعتبر أن البيع تم، فهذا مو صحيح، ما أعطيتني اختيار أنا أفكر ولا أني أختار، فهذا يعني يبطل البيع. والله حقيقة يعجبني حريم، ما شاء الله حريمنا الكبار إذا راحوا السوق مو يتعبون الباعة، يتعبون البشر كلها، تدور على المحلات كلها وما تخلي، وتنشف ريجة في المكاسر وتقلب وتقلب حتى يتعب الباع ويقول لهم عودة حجيها أخذي باللي تبين أخذي إحنا راضين. فما شاء الله عليهم حريم أول عزاهم الله خير، يعني عندهم قدرة على ما فيها منابذة ولا ملامسة، فيها مكاسرة ومطارحة، يدخلون مع البائع ويكاسرونه ويشوفون ويقلبون ويلفون السوق عشان لا يشعرون بالغش، وتأخذ السوق من أوله إلى آخره حتى تستقر وتطمئن أن هذا هو سعر السوق اللي تبيه، بعد ذلك أن تشتري. وهذا في الحقيقة نوع يعني من الخبرة تكتسبها المرأة من خلال شرائها ومن خلال معرفتها في يعني السوق وطبيعة السوق. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد مع برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. وفقنا الله وإياكم للفقه في الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الفقهاء العالمين العاملين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.